أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أن مهنة الحفظ الغنيمة هل تخرج قبل التقسيم ويقدم الباقي أقماصا أو لا، أنها لا تخرج وإنها لا بد من التقسيم تماما غنيمة أقماص؟ كلام في هذا. كان الكلام إلى الدليل الخامس، الدليل الخامس لإثباتي أن المهنة تخرج من الغنيمة قبل التقسيم، هذا الدليل الخامس. وكان حاصل الدليل هو هذا، ان الغنيمه لا تطلق الا على الباقي بعد اخراج المهنه، واما تمام الدولة عليه المقاتلون فهذا ليس غنيمه. لماذا؟ لان جزءا مما الدولة عليه المقاتلون دفع في مقابله شيء، فلا ينطق على ما يقابل المشروع انه غنيمه، لانه لم يستولي عليه المقاتلون بلا مقابل ومجانا، بل استولوا عليه بمقابل شيء دفعوه سواه. فالغنيمه لا تنطق الا على الباقي بعد ماذا؟ بعد اخراج المهنه، مهنة الحفظ. وحينئذ يثبت المقصود، لأن المقصود كما قلنا هو ماذا؟ هو أن الذي يخمس، الذي يقسم أقماسا، ليس هو تمام استولى عليه المقاتلون، وإنما الذي يقسم أقماسا هو ماذا؟ هو الباقي بعد إخراج مهنة الحفظ. هذا هو الوجه الخامس. هذا الوجه قد أثار إشكالات حول كما أنس من بعض الإخوان شكل، يعني قد يقال الشكور، قد يقال بأنه نحن إذا سلمنا صدق الغنيمة قبل التقسيم كما هو المفروض، مفروض أننا نسلم أن الغنيمة تصدق ماذا؟ قبل التقسيم. وعند الاستلام كنا يكفي الغنيمة، شنو المشكلة؟ إذا سلمنا صدق الغنيمة قبل التقسيم وعند الاستيلاء على الشيخ، يكون لازم ذلك أن المهنة المفروضة هي مؤنة بعد التحصيل، لا قبل ماذا؟ لا قبل التحصيل، لأن الغنيمة تصدق متى؟ عند الاستيلاء على الشيخ. المؤنة المفروضة في محل كلامنا لحفظ الغنيمة من الراعي والساقي والحفظ والكذا، هذه مؤنة بعد شنو؟ بعد التحصيل. لازم هذا الكلام يقول أن هذه المؤنة مؤنة بعد التحصيل، وهذا معناه أن المال حين الحصول عليه والاستيلاء عليه تم الحصول عليه مجانا لا في مقابل. أن المال والغنيمة، المال الذي استولى عليه المقاتلون حين الاستيلاء عليه وصدق الغنيمة عليه بحسب الفارق، هذا استولى عليه المقاتلون مجانا بلا مقابل، لأن المقابل دفع شنو؟ بعد ذلك احتاجت الغنيمة إلى ماذا؟ إلى بذل شيء لحفظها وصيانتها، أما قبل ذلك هذه غنيمة استولى عليها المقاتلون مجانا وبلا مقابل. ومقتضى القاعدة أنه يجب تقييم تمام السنة تمام الغنيمة. لماذا نستولي المؤنة التي ستحصل بعد ذلك؟ واضح. هذا من جهة. من جهة أخرى يشكل هذا الوجه الخامس بأن هذا الوجه يتوقف على اقتراض إخراج المؤن من الغنيمة، يتوقف على اقتراض أن المؤن تخرج من الغنيمة، حينئذ يقال أن هاي المؤن التي تخرج من الغنيمة حينئذ الغنيمة لا تضبط إلا على الباقي بعد إخراج هذه المؤنة. وأما إذا فرضنا فرضا أن المؤنة لا تخرج من الغنيمة، أن المؤنة لا تخرج من الغنيمة، حينئذ تكون الغنيمة هي تمام ما استولى عليه المقاتلون، لا جزء من ما استولى عليه المقاتلون. حينئذ تكون الغنيمة هي تمام ما استولى عليه المقاتلون. لماذا؟ لأن المؤنة بحسب الفرض لم نخرجها من الغنيمة. مثلا لو فرضنا كما ذكرنا المؤنة تأخذ من بيت المال، ما لها علاقة بالغنيمة؟ هل هناك مجال لأن يقال أن الغنيمة لا تنظر على تمام ما استولى عليه المقاتلون؟ تنظر على تمام ما استولى عليه المقاتلون. المؤنة عندما يفترض إخراجها من الغنيمة يجي هذا الكلام، يعني المؤنة خرجت من الغنيمة حينئذ الغنيمة لا تضبط إلا على ماذا؟ إلا على الباقي بعد خروج تلك المؤنة. أما إذا افترضنا أن المؤنة تخرج من بيت المال فرضا فرضا، حينئذ لا موجب لعدم خص الغنيمة على تمام ما استولى عليه المقاتلون. إذا هذا الوجه يتوقف في الحقيقة على هذا، على افتراض أن المؤنة تخرج من الغنيمة، وهذا هو أول الكلام، هذا هو محل كلامنا، أن المؤنة تخرج من الغنيمة ولا تخرج من الغنيمة، محل كلامنا هو هذا. فكأن هذا الوجه افترض خروج المؤنة من الغنيمة، حينئذ فكأن المقاتلين دفعوا شيئا في مقابل ماذا؟ في مقابل أخذ الغنيمة. إذا هذه الغنيمة بتمامها ليست مجانية لهم بتمامها، وإنما دفعوا شيئا في مقابل جزء منها، خليني هكذا. فإذا هي بتمامها ليست مجانية. نعم بعد استثناء المؤنة الباقي يكون ماذا؟ استولى عليه المقاتلون بمجانا، فيجب فيهم الخمس، يجب فيه التقسيم في الباقي. لكن هذا متى؟ إذا افترضنا أن المؤنة تخرج من الشنون من الغنيمة. أما إذا افترضنا أن المؤنة لا تخرج من الغنيمة وإن تخرج من بيت المال، وهذا محل استولى عليه المقاتلون بلا مقابل، من دون أن يدفعوا شيئا في مقابله، فحين استولوا عليه مجانا فتصدق عليه الغنيمة فيجب تقسيمه بتمامه. هذا الاعتراض الثاني. فجواب هذا الاعتراضات او لا؟ اعتراض الاول يقول بانه اذا سلمنا قسط الغنيمة على المال بمجرد الاستيلاء عليه، لنفترض انه بعد ذلك الغنيمة تحتاج الى مصرف، وان هذا المصرف يخرج من الغنيمة، لنفترض ذلك. لكن المال الذي استولوا عليه شنو؟ مجانا. فالمؤنة مؤنة بعد التحصيل وبعد صدق الغنيمة، بعد صدق الغنيمة على تمام المال، بعد ذلك يدفع شيء واضح للحفظ وللرعاية الغنيمة، لكن عند الاستيلاء صدقت الغنيمة على تمام المال، فإذا لا بد من تقسيم تمام المال وتقسيم تمام المال. هذا أولا. ثانيا يقول بأن الذي يبدو أن هذا الوزن مطهرا. لماذا؟ لأنه يتوقف على اقتراب إخراج المؤن من الغنيمة. ولم تعلم أن المؤن تخرج من الغنيمة، لا لا أول كلام، وعلى الكلام أن المؤن تخرج من الغنيمة ولا تخرج من الغنيمة، هذا يفترض أن المؤن تخرج من الغنيمة. إذن الغنيمة لا تصدق على ثمان المأخوذ، وإنما تصدق على الباقي بعد إخراج ما يقابل الشنو المؤن. قال الإشكال يقول هذا ماذا فعل؟
إذا أخذ
المؤنة من الغنيمة أو من غير الغنيمة هذا هو محل الكلام. يقول لك أنت قاعد تفترض أن المؤنة تؤخذ من الغنيمة وتفترض أن الغنيمة لا تصل إلا على الباقي، لكن هذا فرع ماذا؟ فرع افتراض أن المؤنة تؤخذ من الغنيمة. أما لا يمكن أن المؤنة تؤخذ من الغنيمة، إذا الغنيمة تصدق عليها على تمام المال. فإذا أنت قاعد تفترض في نفس الوجه أن المؤنة تؤخذ من الغنيمة، وهذا مصادرة، هذا هو أول كلام. هذا الإشكال. فهذا الإشكال يبين جاهل عنه، جاهل عن هذا الإشكال يكون ببيان أمرين. الأمر الأول أنه ليس المراد بمؤنة التحصيل خصوص ما يصرف فعلا قبل التحصيل، بل كل ما يكون صدق العنوان متوقفا عليه. صدق عنوان الغنيمة، عنوان الفائدة، عنوان فلا متوقفا عليه، وإن تم دفعه بعد ذلك، حتى إذا تم دفعه بعد ذلك مهم أن يتوقف صدق العنوان شنو عليه، سواء دفع فعلا أو دفع بعد ذلك. للتوضيح نمثل بالضرائب التي تأخذها الدولة، التي تسمى في الروايات بخراج السلطان. لا إشكال عندهم وبحسب الروايات كما سيأتي أن هذه المؤنة تعتبر مؤنة شنو؟ تحصيل. بلا إشكال هي مؤنة تحصيل وتستثنى من أصل الشنو؟ من أصل المال. واضح؟ في أربع مكاتب نقول تستثنى من أصل المال بلا إشكال. وعنوان الفائدة لا يصدق إلا على ماذا؟ إلا على الباقي بعد إخراج هذه الشنو الضريبة. الشر في كونها مؤنة التحصيل وهذا هو أن صدق العنوان، وهذا صدق العنوان يكون متوقف على من؟ متوقف على استثناءها. صدق العنوان لا يكون إلا بعد استثنائها. عنوان الفائدة لا يخرج، لا يصدق على تمام ما وصل بيد التاجر من أرباح إذا كانت هناك شنو ضريبة لا بد أن يدفعها المن بالسلطان، وإنما عنوان الفائدة يصدق على الباقي بعد ماذا؟ بعد استثناء هذه الضريبة. فالآن نقول لو فرضنا أن هذه الضريبة التي لا إشكال في أنها مؤنة تحصيل ولا إشكال في أنها تستثنى من أصل المال، لو فرضنا أن الدولة لا تأخذها فعلا أو لا تأخذ جزءا منها فعلا، وإنما تأخذها بعد ظهور الربح، والدولة لا تأخذ هذه الضريبة فعلا أو تأخذ جزءا منها فعلا وتأخذ الجزء الآخر بعد ثمانية الربح وظهور الربح. وما أن يتوهم أحد بأن هذه الضريبة لا تستثنى من أصل المال، بأن يدعي بأن هذا المال صدق عليه الربح وصدقت عليه الفائدة، إذن يجب شنو؟ يجب تقنيته. لا لا قطعا ليس كذلك، بمعنى أن هذه الضريبة تستثنى ولو لم تدفع فعلا. المناط في الاستثناء ليس هو الدفع فعلا وعدم الدفع فعلا، المناط هو هذا، المناط هو ماذا؟ هو هذا الذي قلناه، وهو أن صدق العنوان يتوقف على ذلك الشيء. في المطعم الفائدة لا تصدق إلا على ماذا؟ إلا على الباقي بعد إخراج الضريبة، سواء تدفع فعلا أو تدفع في ماذا في المستقبل. ما نحن فيه من هذا القبيل، من هذا القبيل بالضبط فيما نحن فيه، نقول أن هذه المهنة مهنة حر الغنيمة، والتي هي أمر لا بد منها لأنها تحفظها من التلف، تحفظها من السرقة، تحفظها من كل الأمور الأخرى. هذه المهنة لحفظ الغنيمة، هذه مهنة تحصيل، وإن تم صرفها بعد ماذا؟ بعد الاستيلاء على الغنيمة، وإن تم صرفها بعد الاستيلاء على الغنيمة. لا فرق بينهما في أن كل منهما بحسب المدعى صدق العنوان يتوقف على ماذا؟ على إخراجه واستثنائه. كما أن القاعدة في أرباح المكاسب لا تصدق على ما وصل بيد التاجر من أرباح إلا بعد استثنائه غريبة السلطان وفراغ السلطان، كذلك فيما نحن فيه الغنيمة لا تصدق على تمام ما استولى عليه المقاتلون إلا بعد استثناء ما يصرف على هذه الغنيمة من أموال لأجل حفظها. لا يصدق عنوان الغنيمة، لماذا؟ لأنه يدفع شيء في مقابلها، وهذا معناه أن الغنيمة ليست كلها استولى عليها المقاتلون مجانا، وإنما جزء منها دفع في مقابله شيء. فلا يصدق عنوان الغنيمة على تمام المعقود، وإنما يصدق على الباقي بعد المعقود. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن المجانية المعتبرة التي قلنا باعتبارها في صدق مفهوم الغنيمة، هذه المجانية لا ينحصر ارتفاعها بأن يدفع المقاتل بنفسه العوض، ما ينحصر ارتفاعها بأن يدفع المقاتل بنفس العوض، بل حتى إذا فرضنا أن العوض لا يدفعه المقاتل وإنما يدفعه منه أفرض بيت المال، يدفعه الإمام عليه السلام، يدفعه بيت المال، شخص إما بيت المال، هذا أيضا يكون موجب ارتفاع المجانية المأخوذة في مفهوم الغنيمة. ارتفاع عنوان المجانين يتوقف على ان المقاتل نفسه يدفع العوار. هذه الغنيمة التي استولى عليها المقاتلون مع احتياجها الى مؤنة حر تدفع من بيت المال، خلنا نفترض هكذا، واضح؟ او تدفع من شهم الخمس، خلنا نفترض هكذا، من شهم الخمس، من شهم الامام، لا يصدق عليها انها ضريبة، انها غنيمة مجانا بتمامها، وانما يصدق عليها انها غنيمة اخذت بلا مقابل بالنسبة الى الباقي بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء مؤنة الحفظ التي تدفع، لان هذا دفع في مقابل قسم من الغنيمة وقسم من الغنيمة، فالغنيمة لا تصدق على تمام المأخوذ، وإنما تصدق على الباقي بعد استثناء ذلك المقدار. لا نتقيد بأن يكون الدافع هو نفس المقاتل، فإذا قلنا أن الدافع هو نفس المقاتل
حينئذ الغنيمة تكون بعوض. إذا لم يدفع المقاتل الغنيمة لا تكون بعوض، وإن دفع في مقابلها عوض هذا لا يلزم عليه أنه غنيمة. لو فرضنا أنه في نفس المعركة الإمام دفع مقابل للكافرين اقتضت المصلحة في مقابل هذه الغنيمة التي استولى عليها ماذا؟ التي استولى عليه المقاتلون، هل يصدر عنوان الغنيمة على هذا؟ لمجرد أن المقاتل لم يدفع عوضا؟ المهم أن هذه الغنيمة دفع في مقابلها عوض أو لا؟ في محل كلام نقول بأن هذه غنيمة دفع في مقابلها عوض، سواء كان هذا العوض خرج من نفس المقاتل أو خرج من غيره أو من شأن الإمام أو من بيت المال، بالنتيجة هذه غنيمة دفع في مقابلها عوض، فلا بد من استثناء هذا العوض من الغنيمة، يعني ما يقابل العوض من الغنيمة، ويتعلق الخمس بثمان باقي. هذا عن الأمران. إذا سمعنا من يتبه الجواب عن السؤالين السابقين، أما بالنسبة إلى السؤال الأول فلأن المؤنة في الحقيقة هي مؤنة التحصيل، مؤنة الحفظ في الحقيقة هي مؤنة التحصيل، وإن تأخر صرفها بعد الاستيلاء هي مؤنة تحصيل كالضريبة، كما أن الضريبة وفراد السلطان هو مؤنة تحصيل، وإن تأخر بعد صرفه ودفعه بعد ماذا؟ بعد ظهور الربح وتمامية الربح هي مؤنة تحصيل، فلا يضبط على تمام المال عند الاستيلاء عليه أنه غنيمة مع وجود مؤنة من هذا القبيل، وإنما تصدق المؤنة عليهما على الباقي بعد استثناء هذه المؤنة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، نحن لا نفرق بين إخراج المؤنة من الغنيمة وبين دفعها من بيت المال، واضح؟ ما فرق بينهما؟ ما بعد نفترض في الدليل أن المؤنة لابد أن تخرج من الغنيمة حتى يكون مصادرة، لا من أي جهة أخذت المؤنة، وهي لا تؤخذ إلا لو من المقاتلين، لو من شأن الإمام، لو من بيت المال، ما بقي مال آخر. كل على كل هذه الاحتمالات نقول أن الغنيمة لا تصدق إلا على الباقي بعد استثناء تلك المؤنة، لا فرق بين أن تدفع المؤنة من نفس المقاتل أو من سهم الإمام أو من بيت المال. ومن هنا يظهر أن هذا الوجه لا بأس به، هذا الوجه الخامس لإثبات المطلب في الجملة لا بأس به، يمكن الاستناد إليه لإثبات هذا المدعى. هذا الوجه الخامس. هذا اعتبرناه من التحصيل بهذا البيان، لا مسامحة، نقول لا حقيقة حقيقة يدعي باعتبار انه اخذ المجانية في مفهوم هذه المسألة. يمكن ان تذكر روايات، يمكن اعتبارها وجه ثالث لإثبات المطلب، بل ذكرت في كلمات بعضهم واستدل بها على ماذا؟ على المدعى في المقام. شنو هو المدعى كما قلنا؟ المدعى ان مؤنة الحفظ تخرج من اصل الغنيمة، والتقسيم يكون بعد اخراج مؤنة الحفظ. هذا هو المدعى، هذا هو البحث بعد في هذه المسألة. الداعي وجود روايات تدل على ذلك، وهذه الروايات عبارة عن ثلاث روايات. لا وجه آخر يجب الحسن شو فيها دلالة أو لا؟ هذه الروايات عبارة عن ثلاث روايات مروية، اثنان مرويتان في الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث الثاني والرابع أبواب الأنفال، باب الأول الحديث الثاني والرابع. يعني هذا الحديث الثاني اللي هي رواية صحيحة لزرارة قال الإمام يجري وينسل الشبار التقرار من الناس أن يعطي يجري وينسل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام. ما شاء يعطي ما شاء قبل أن تقع السهام قبل التقسيم. وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم لم يجعل لهم في الشيء نصيبا وإن شاء قسم ذلك بينهم. هاي رواية يعطي ما شاء ينفل يجري في الصراع الجماعة من الإجراء بمعنى الإنفاق. فهو ينفل يعطي ما شاء قبل ماذا؟ قبل التقسيم. فمثلا يدعى أن هذا عيش محل سلام، هنا هو أن يعطي يأخذ من الغنيمة ويعطي لمن؟ لمؤنة الحيض، لمؤنة الحيض. الرواية الثانية مرسلة حماد اللي هي الحديث الرابع في نفس الباب، هذه المرسلة الطويلة، ورد فيها يقول من وله، وله الضمير يعود إلى الإمام عليه السلام، وله أن يسد بذلك المال اللي هو الغنيمة يعني، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلف قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه. له أن يعطي أن يسد لذلك جميع ما ينوبه وغير ذلك مما ينوبه، كل ما ينوبه له أن يسد به، أن يسده من المال من أصل الغنيمة، وليكن مما ينوبه شنو؟ المصارف التي تحتاجها الغنيمة لحفظها من التلف والسرقة والغيلة إلى آخره. هذا مما ينوبه، فالرواية تقول يصرفه له يأخذ من الغنيمة ويشد بها هذه النائبة التي ينوبه. هاي هم رواية، هاي رواية مرسلة. الحديث الثالث وهو حديث صحيح مروي في الباب السابع والعشرين من أبواب المهور في باب النساء، الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن عزينة وابن سنان جميعا، الرواية سندا معتبرا. محمد بن عيسى مرارا قلنا أنه ظاهر أنه ما أسمع مصدرها الباب السابع والعشرين من أبواب المهور في كتاب النساء، الحديث الأول محمد بن عيسى ظاهر أنه ثقة ذكرناه مرارا، إذا لم يكن ثقة بالمعنى الاصطلاحي فهو ممدوح وهو حسن، روايات تدخل في باب الروايات الحسنة. عن يونس عن ابن عزينة وابن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. لا تتحدث عن ذلك إلى أن نصل إلى محل الاستدلال، ما أعتقد أن هذا نقرأها. يقول بعدين يقول وإن حضرت القسمة، الرواية تقول وإن حضرت القسمة فله، له يعني الإمام كما هو واضح في ضمن الرواية، فله أن يشد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم، وإن لم يبق لهم فلا شيء عليه. وإن لم يبق شيء فلا شيء فلا شيء عليه. هذه الرواية الثالثة استدلالهم بهذه الكيفية اللي بيها، خصوصا الروايتين الأخيرتين يعني المرسلة والصحيحة الأخيرة، باعتبار أنه له أن ينفق من الغنيمة كل ما ينوبه، وهذا عن ينوبه أن ينفق على هذه الغنيمة لأجل شنو؟ لأجل حفظها. انصاف الاستدلال بها والروايات لا يخلو من صعوبة. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى، الرواية الأولى يعني حتى توجيه الاستدلال بها يعني أعطى صورة الاستدلال بها صعب، باعتبار أنه ما بها إلا الدلالة على أن الإمام له أن ينفق وينفل ويعطي ما شاء من هذه الغنيمة. ظاهرا النفل والإنفاق يكون بإعطاء أشخاص أو جماعات معينين كما ذكر المؤلف قلوبهم في بعض الروايات، والنظرة إلى هذا لا يصدق على أخذ شيء من الغنيمة ودفع لمهنة التحصيل أنه أنفق نفل أعطى. صدق النفل والإنفاق على ذلك لا يخلو من صعوبة، على أنه سيأتي فيها ما سيأتي في الروايتين الأخريتين. وأما الرواية الثانية والثالثة المرسلة والصحيحة الأخيرة، أولا صدق النائبة والنوائب على محل الكلام مو واضح، صعب أن نلتزم بصدق النائبة على محل الكلام، مو نائبة معلش، نائبة هي عبارة عن الشيء غير المتوقع الذي يتفق حدوثه غير متوقع يحمل شيء من المصيبة من هذه المصيبة، ليس النوع من هذا، النائبة الشيء غير متوقع يحدث حينئذ يصرف لجفعة النائبة من الغنائم، فأين هذا من مؤنة الحفظ التي أمر متوقع و لا بد منه لحفظ الغنيمة من التلف، ليست أمرا غير متوقع، أمر متوقع بالنتيجة غنيمة لا بد من حفظها قوي مجهور، فإذا حفظها يحتاج إلى مصارف، فهو مصرف متوقع وإنفاق متوقع ومحسوب ومأخوذ بنظر الاعتبار من البداية، حتما مأخوذ بنظر الاعتبار من البداية. صدق النائبة على هذا مو واضح، أصلا مو واضح هاي جهة. من جهة أخرى أن كل الروايات الثلاثة غاية ما نستفيد منها أن الإمام له أن يأخذ من الغنيمة ما شاء لمصلحة يراها هو عليه السلام، أكثر من هذا فمن الذي للإمام أن ينفق ويعطي وينفل ما شاء، الرواية الأخرى له أن يشد كل ما ينوبه. خلنا أن النائبة تصدق في محل الكلام، تشمل محل الكلام مؤنة الحفظ نائبة، خلنا هذا. فما لا يقول له الرواية ما لا يقول أن الإمام له أن يدفع مؤنة الحفظ من الغنيمة، هو على أن نريد نثبته، إحنا نريد نثبت هذا، بنثبت حق الإمام في أن يأخذ من الغنيمة ويسد مهنة الحر، بنثبت حق شرعي تتعالى الأحكام الشرعية، أن الغنيمة لا تقسم إلا بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء مهنة الحر. هذا محل الكلام، هذا بنثبته، هذا الرواية مدل على إثباته، مدل على قضية مثبتة للإمام، كما له أن يعطي زيج من الناس جزءا من الغنيمة، يعطي المؤلفة قلوبهم من الغنيمة كما صرحت هذه الرواية، له فلسلم له أيضا أن يعطي من الغنيمة ويدفعها علما في مقابل مؤنة الشنو؟ مؤنة الحفظ. لكن إذا ما فعل هذا شنو الحكم؟ كما في المؤلفة قلوبهم، إذا ما أعطى للمؤلفة قلوبهم شنو الحكم؟ شو الحكم؟ انت معنى الغنيمة تعطى للمقاتل فقصر؟ ما بتسمع عمل التجنبي في محل كلام عن جزء من الإمام إذا ما أخرج جزء من الغنيمة ودفع لمنة التأخير إذا ما سوى هذا الشيء حينئذ تبقى الغنيمة تقسم كلها بتمامها خمسة أقمار هذا ما يحقق مطلوبنا احنا نريد نقول على كل حال فعل الإمام أو لم يفعل هذا حكم شرعي تلاحظون هذا حكم شرعي كما يدعى ذلك بالنسبة إلى قولوا يا بالنسبة إلى شنو بالنسبة إلى صفو الماء صفو الماء سيدي سيدي بعده على رأي سيدي هم مناقشته قطاع الملوك قطاع الملوك على رأي أنها قطاع الملوك تستثنى على كل حال أخذها ماذا ما أخذها عزلنا ما عزلها هي تستثنى من الغنيمة والتقسيم لا يكون إلا بعد استثنائها احنا نريد نثبت هذا المعنى في محل الكلام هاي الروايات انصافا ما بيها دلالة على له ان يفعل ذلك له بلا شك ما عندنا يقع ان الامام هو ادى ولاية على ان يتصرف في كل غنيمة اذا راى مطلعة في ذلك ماكو كلام في هذا وليس الكلام في هذا وانما الكلام عن اثبات حكم شرعي بهذا الشكل وهذه الروايات حسب الظاهر انها لا يثبت بها مثل هذا الحكم الشرعي الى هنا يتم الكلام في هذا الفرق وتبين ان الحق مع المشهور الذي مستثنوا هذه المعن من اصل الغنيمة تمسكا بالدليل الخامس والدليل الثاني لا يخلو من تأييد لأصل المطلب وان قلنا بانه هذا دليل يعني اشباه الاستحسانات لكنه انصافا يعبر عن اتكاد في داخل الانسان ولذا ذكره بعض العلماء الذين استدلوا في المقام ذكروا هذا الدليل يعبر عن نوع من الاتكاد فاشكال انه اكو في الشيء فما نقدر نسميه سيره عقلائيه لكن اكو اتكاد عقلائي لان ما يصرف على الغنيمه ياخذ منهم نفسهم قال اللي ياخذون الغنيمه ياخذ منهم واضح اكو هذا في النوع من الاتكاد نقدر نعبر عن الاعتقاد المتشرعي الذي يؤيد هاي قاعدة العدل والإنصاف اللي يسموها قاعدة العدل والإنصاف إلى هنا يتم الكلام في هذا الفرع الفرع الثاني اللي يجي بعد مباشرة نعنونا فقط حتى تراجعوا الفرع الثاني يقول أن هذا بعد استثناء صفايا الملوك قطايا الغنيمة في العروة وقطايا الملوك قطايا الغنيمة هذا عن استثناء مين من الغنيمة والتقسيم لا يكون إلا بعد استثنائه الظاهر هذا أمر مسلم ولا إشكال فيه عندهم بل الدعي عليه الإجماع أكو في كلمات العلامة في المنتهى عبارة يمكن أن يستفاد من دعوة الإجماع على المطلب وتدل عليه جملة من الروايات هاي الروايات نقرأها كلها واحدة واحدة ونطرح هذا الموضوع في البحر الموضوع اللي لعلهم يعني ما طارحين وهو أن صفايا الملوك صفايا الغنيمة صفو الغنيمة هل يستثنى على كل حال قلنا لا يستثنى إذا أخذه الإمام إذا أخذ الإمام أخذ الصف والمال عندئذ يستثنى أما إذا ما أخذ من يستثنى هو هكذا أو لا هو يستثنى على كل حال بعبارة علمية أكثر وضوح هو أن ملكية الإمام لصف المال ولقطايع الملوك هل هي تابعة ومتفرعة على عقله واصطفائه وهذا او لا ان الاخذ متفرع على من على الملكية ان اخذه متفرع على الملكية ثالثة هو يعقل على انه ملكه بمجرد الاغتنام هو يملك صفو المال فعندما يأخذ اخذه يكون متفرع على من على الملكية هل الامر هكذا او لا ان ملكيته متفرعة على ماذا على اخذه فلو لم يأخذ فلا يملك صفو شنو صفو المال ولا يستثنى صفو المال هذا بحث مهم جدا في هذا، لأنه الروايات يجد أنها متواترة في هذا المقام، وله ثمرة عملية وعلى ثمرة العملية جدا واضحة، وأنا ثمرة العملية تضع فيما إذا أن الإمام لم يأخذ صف الناس، هل يجب علينا أن نعزل صف ما لحنا ونقول هذا للإمام كما نعزل الأنفال والكذافة للإمام ولو لم يأخذها، أو لا هاي توزع على المقاتلين يعني تلحقها القسمة؟ واضح أكو بعض أعرف يتوصل على هذا، وهو أنه إذا قلنا بأنه صف المال للإمام بمجرد الاغتنام، وأن الأخذ متفرع على الملكية، عندئذ كن يبحث صف المال شنو هو؟ كن عزلة، كن عزلة من الغنيمة، كن يبحث أن صف المال شنو هو؟ يشمل كل ما هو جيد من الغنيمة، ها؟ أو لا أشياء معينة لابد من تحت ذلك. حتى نعزل هذا عن من؟ عن الغنيمة ونقسم الباقي. أما إذا قلنا لا، بأنه ملكيته متوقفة على الآخر، فلو لم يأخذ لا ملكية، إذا أخذ فأخذ الشيء اللي هو أخذ بعد يكون ملكية، وإذا لم يأخذ لا ملكية. ما يجب علينا أن شنو أن نبحث أنه شنو هو صفو شنو؟ صفو المال. وصلى الله على محمد وعلى آله.